أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. هناك ملاحظة لي بأن أكتب الأسئلة لكل محاضرة أصول وأوزعها في المحاضرة التي تليها، فتعليقي على هذا أن هذه الأسئلة أنا ما مكتوبة عندي، تخطر على ذهني أثناء الدرس فأنقلها لكم، فهي مو معدة سلفا أو سابقا. فالرجاء بمجرد ما أقول السؤال اكتبوه معي، وقاعد أكرره مرتين ثلاثة حتى تكتبون عندكم. فالأسئلة ما موجودة عندي أصلا، بعدين بأخذها منكم. أخذنا مبادئ الأحكام التكليفية، وقلنا أنه يوجد هناك تضاد بين الأحكام التكليفية على مستوى المبادئ، أما على مستوى الاعتبار فلا يوجد عندي تنافي وتضاد بين الأحكام التكليفية. ثم أخذنا شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة. الآن ندخل في الحكم الواقعي والحكم الظاهري. فالحكم الشرعي ينقسم إلى الحكم الواقعي والحكم الظاهري. نبدأ أولا بالتعريف. ما هو الحكم الواقعي؟ يعرفون الحكم الواقعي بهذا التعريف، نستطيع أن نقول أنه الحكم الموجود في اللوح المحفوظ، يعني واقع المسائل الشرعية، هل هو فعلا واجب؟ هل هو فعلا حرام؟ فما هو في اللوح المحفوظ؟ فيقولون هذا التعريف أنه هو كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، وأظن أن هذا التعريف يحتاج إلى شرح. إذا الإنسان يصل إلى الحكم الواقعي بدليل قطعي فما عنده شك، فما عندي شك في حكم شرعي مسبق، يعني هذا هو الحكم الواقعي. الصلاة واجبة حكم واقعي، مو دليل ظني، لا، أدلة قائمة كثيرة على وجوب الصلاة، بل هي من بديهيات الفقه أن الصلاة واجبة بديهية، والأمور البديهية لا تحتاج إلى تقليد. الصيام واجب لا يحتاج إلى تقليد. فهل عندي شيء مسبق بحيث يكون عندي شك؟ لا يوجد عندي شك. في الأصول العملية مثلا، قولنا شوي بالسماعة، في الأصول العملية عندي شك لما أطبق الأصول العملية، عندي شك، أو حتى في الدليل الظني يكون عندي شك، فعندي شك في حكم شرعي لا أدري أن هذا واجب أو حرام. فأفترض الشك في موضوعي من ضمن موضوع الأصول العملية أن يكون عندي شك، حالة الشك، فتأتي الأصول العملية من الاحتياط أو الاستحباب أو البراءة لا ترفع هذا الشك واقعا، بل ترفعه تعبدا. نعم أطبق الأصول العملية ولكن حالة الشك موجودة عندي، فعندما أطبق الأصول العملية في الواقع عندي حكم ظاهري، ظاهرا أن الحكم هو هذا، واقعا لا أدري عنه، ويظل هذا الشك موجود عندي حتى في الدليل الظني لا يرفع الشك. نعم يقول لك الشارع خذ بهذا الدليل الظني، يعطيه الحجية، ولكن حالة الشك تظل موجودة عندي، لأنه لا يوجد عندي قطع. نعم إذا صار عندي قطع هذا الشك يرتفع، ويرتفع حقيقة لا تعبدا. فإذا جاء دليل قطعي رفع الأصل العملي. لماذا؟ لأنه يرفع موضوعه وهو الشك، فيرفع هذا الشك. الصلاة واجبة، عندي الآن شك بأن يحتمل أن الصلاة ليست واجبة، ما عندي هذا الشك، لكن في الأصل العملي وفي الدليل الظني هذا الشك يظل باقي، والشك مستمر معي لا ينقطع، مع أنني أقول بأنني أخذ بهذا الدليل الظني، أخذ بهذا الأصل العملي، ولكن عندي ما زال هذا الشك في الحكم الشرعي موجود، لا يرتفع حقيقة، لا يرتفع بل تعبدا. نعم الشارع يقول لك نعم، خذ هذا الشك كأنه غير موجود، تعامل معه كأنه غير موجود. فالحكم الواقعي هو كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. بعد مع وجوب الصلاة، القطع بوجوب الصلاة، لا يوجد عندي بعد احتمال أنه يمكن أن يكون الحكم هو الاستحباب أو الإباحة. أما في الحكم الظاهري هو كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي واقعي مسبق. فلا أدري ما هو في اللوح المحفوظ، الشارع يقول خذ بالدليل الظني، خذ بالأصل العملي، فهذا دليل ظني أصل عملي يعطيني حكم ظاهري مو واقعي، ليس الحكم الواقعي المحفوظ في اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ خافي علي، لو كنت أدري ما هو في اللوح المحفوظ كان عندي قطع. نحن لسنا مثل الإمام علي عليه السلام يقول لو كشف لي الغطاء ماذا يقول؟ لمزددت يقينا، وعنده هذا اليقين. أما نحن لا، هذا اللوح المحفوظ لا ندري، هناك أحكام شرعية واقعية موجودة عندي، أنا لا أعلم بهذا الحكم الواقعي، أريد أن أصل إلى هذا الحكم الواقعي، لا يوجد أمامي طريق. نعم إذا وجدت عندي أدلة قطعية أأخذ أصل نعم 100% إلى هذا الحكم الواقعي، ولكن خبر الثقة دليل ظني، الأخبار التي وردت إلي أخبار ثقات إن لم تصل إلى حد التواتر، وخبر الثقة احتمال. نعم قد يصيب الواقع وقد يخطئ، هذا الثقة قد يخطئ، لا يكذب لكن قد يخطئ، فيقول شيء فهم من الإمام شيئا خلاف الواقع فنقله إلي، دليل ظني، الشارع يقول خذ بخبر الثقة، رواياتنا كلها أخبار ثقات، إذا رددنا هذا الدليل يعني كل الروايات معظم الروايات نرفضها، فخبر الثقة دليل ظني، يظل هذا الشك في الحكم الواقعي موجود عندي، فطالما أن هذا الشك موجود فيكون حكم ظاهري، لأنني لا أعلم بهذا الحكم الواقعي المحفوظ في اللوح المحفوظ. مثال الحكم الظاهري في الكتاب يذكر الشهيد رحمة الله عليه، يقول أصالة الحل في قوله عليه السلام كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام. إذا عندك شك بين الحلية والحرمة تبني على الحلية حتى تعلم، يعني تتيقن وتقطع بأن هذا حرام، أصالة الطهارة نفس الشيء. الآن هذا الكوب من الماء موجود أمامي، عندي شك بأنه طاهر أو نجس، أبني على طهارته. قد يكون واقعا نجس، ولكن حين العمل أبني على طهارة هذا الماء، مع أنه في الواقع قد يكون نجسا. فحالة الشك موجودة عندي، يعني هذا الشك لا يزول، يظل موجود عندي بأن هذا الشك بين النجاسة والطهارة، بين الحلية والحرمة، الشك موجود، ولكن حين العمل أبني على الطهارة وأبني على الحلية. مثال آخر من الأمارات، للإمارات الأمارة يعني العلامة، تصديق الثقة، نعم أصدق الثقة ولكن الشك لا يزول عندي، أصدق بخبر الثقة ولكن الشك لا يزول عندي لأنه دليل ظني، وخبر الثقة يعطي ظنا لا يقينا. نعم إذا صار ثقة وثقة وثقة بحيث أن الخبر يصل إلى حد التواتر، التواتر يعطيني القطع باجتماع أخبار الثقات، ولكن خبر ثقة واحد، واحد فقط يروي هذه الرواية، فأخذ بكلامه، قد يكون مخطئا في النقل. مع هذا يقول الشارع خذ بكلام الثقة، يونس بن عبد الرحمن ثقتي، يعني خذ بكلامه. نطبق هذا المقدار. الحكم الواقعي والحكم الظاهري، ينقسم الحكم الشرعي إلى واقعي وظاهري. فالحكم الواقعي هو كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، والحكم الظاهري هو كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. من قبيل، مثال، من قبيل أصالة الحل في قوله كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وسائر الأصول العملية الأخرى من البراءة والاحتياط والاستصحاب. ومن قبيل أمره، هذا مثال للأمارات، بتصديق أمره بتصديق الثقة والعمل على وفق خبره، على وفق خبره وأمره بتصديق وأمره عفوا وأمره بتصديق سائر الأمارات الأخرى. وعلى هذا الأساس، هذه ملاحظة يذكرها الشهيد رضوان الله عليه، فيقول إن الأحكام الظاهرية متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية. نحن نعتقد كمخطئة كما يقولون أن هناك حكم واقعي موجود، وأنني أحاول أن أصل إلى هذا الحكم الواقعي عن طريق الأدلة الظنية وحتى القطعية، أحاول أن أصل، تارة أصل وتارة لا. أما بالنسبة للمصوبة أهل السنة يقولون أنه لا توجد هناك أحكام واقعية، فهذا المجتهد حكمه هو حكم الواقع، والمجتهد الثاني حكمه أيضا حكم الواقع، فالواقع عندهم يتبدل يتغير. طبعا ردنا سهل، أنه كيف أن الواقع يتغير، هذا يقول حلال هذا يقول حرام، فكيف يجتمعان في حكم واقعي واحد؟ فعندي أحكام واقعية، فتكون الأحكام الظاهرية متأخرة في الرتبة عن الأحكام الواقعية، يعني تأتي بالدرجة الثانية، لأن عن طريق الحكم الظاهري أحاول أن أصل إلى هذا الحكم الواقعي. فعندي حكم واقعي، وفي المرتبة الثانية تأتي الأحكام الظاهرية. هذه هي الملاحظة التي يريد أن يشير إليها الشهيد. وعلى هذا الأساس، يعني أن عندي أحكام واقعية على أساس أنه يوجد عندي أحكام واقعية وعندي أحكام ظاهرية، يقال عن الأحكام الظاهرية بأنها متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية، لأنها قد افترض في موردها الشك في الحكم الواقعي، ولولا وجود الأحكام الواقعية في الشريعة لما كانت هناك أحكام ظاهرية. فكل مجتهد إذا كان قوله هو الحكم الواقعي فكل الأحكام تكون واقعية. فإيمان نبي وجود أحكام واقعية تعطيني هذه الأحكام الظاهرية، بخلاف قول المخالفين أنه لا، الحكم الواقعي يتغير حسب أقوال المجتهدين. إذن عندي حكم واقعي وعندي حكم ظاهري. هذا الحكم الظاهري من أين يأتي؟ يأتي عن طريقين: الأمارات، الأدلة الظنية التي يعطيها الشارع الحجية، والأصول العملية التي تبين الموقف العملي ولا تعطيني حكما شرعيا بل تعطيني وظيفة عملية، إذا تذكرون كما مر علينا في الحلقة الأولى. الدليل القطعي، الدليل الظني الذي يعطيه الشارع الحجية فيه نوع من الكشف، كشف تام كالدليل القطعي وكشف ناقص كالدليل الظني. أحاول أن أكشف عن هذا الواقع، عن هذا الحكم الواقعي. فكشف تام 100% يعني أرى هذا الحكم الواقعي 100%، ودليل ظني أراه 90% يعني عليه نوع من الضبابية. فأحاول أن أعرف ماذا يوجد خلف هذا الضباب. فإذا ضباب قليل أرى صورة الحكم الواقعي بهذه النسبة من الضبابية، ففيه نوع من الكشف. أما الأصول العملية فلا تعطيني حكما شرعيا، الدليل القطعي الظني يعطيني حكم شرعي، والأصول العملية تعطيني وظيفة عملية يعني من حيث العمل. لنفرض إنسان الآن تريد أن تدله على مكان، تقول له كلما يأتي إليك طريق خذ الجانب الأيمن، هذا يصل إلى مفترق طريق يأخذ الأيمن، يصل إلى مكان آخر يأخذ الأيمن، قد لا يصل، يظل حالة الشك، تظل حالة الشك موجودة في نفسه، لأن أنت بينت له وظيفة عملية مو حكم شرعي. أما من تريد أن تدله على الطريق تقول له خذ، إذا أتى وصلت إلى ذلك المكان خذ الطريق الأيمن، وصلت إلى ذلك المحل خذ الطريق الأيسر، فتحاول أن تبين له الطريق، الطريق الذي يوصله إلى هذا المكان. أما في الحالة الأولى لا، تقول له خذ دائما الطريق الأيمن، وهذا قد يوصل وقد ما يوصل إلى شيء. والحكم الشرعي والوظيفة العملية كلاهما قسمان للموقف العملي. فإذا كونوا دقيقين في استعمال المصطلحات. الموقف العملي ينقسم إلى قسمين: الحكم الشرعي والوظيفة العملية. فإذا تقولي الأصول العملية تعطي موقف عملي، نعم نصح الأدق، الأصول العملية تعطيني وظيفة عملية، والأدلة القطعية والأمارات تعطيني حكما شرعيا، وكلاهما قسمان للموقف العملي. لذلك في الحلقة الأولى الشهيد يقول نحاول أن نصل إلى الموقف العملي، ما يقول وظيفة عملية، إلى الموقف العملي من الدليل القطعي والظني ومن الأصول العملية. فحاولوا نصر عندكم هذه الدقة في استعمال المصطلحات الأصولية، كونوا دقيقين في قراءة الكتاب، كل مصطلح في مكانه، لا يصير عملية خلط بين المصطلحات، وحفظوا هذه المصطلحات وكرروا هذه المصطلحات حتى تحفظونها، تحتاجونها في استنباط الحكم الشرعي إن شاء الله إذا صرتم مجتهدين، الدقة في استعمال وتطبيق هذه المصطلحات. فالحكم الظاهري يأتي عن طريق الأمارات ويأتي عن طريق الأصول العملية. فالأحكام الظاهرية من الأمارات هي كل حكم ظاهري مرتبط بكشف دليل ظني معين على نحو يكون، راح أشرح هذا التعريف، على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام والعلة التامة لجعله. هذا الكلام شنو؟ بمختصر العبارة أن الدليل الظني فيه نوع من الكشف بنسبة أقل من القطع. كشف يعني احتمال، أحتمل أن هذا الدليل يكشف لي عن الواقع 90%، احتمال. كشف يعني احتمال، لأن راح يأتيني عبارة محتمل المكشوف عنه، ففيه احتمال، يعني أكون نسبة من الاحتمال في هذا الدليل بحيث يكشف لي عن الواقع. الدليل القطعي احتماله 100%، الدليل الظني لا أقل من ذلك. الدليل الظني أقل من نسبة 100%، 90%، 80%، 70%. فإذن الملاك التام يعني العلة التامة في الأمارات أنه فيه نوع من الكشف، فيه احتمال، وهذا الدليل الظني أسميه أمارة. فإذن الدليل الظني أسميه أمارة، والحكم الظاهري المتولد من هذه الأمارة أسميه حجية. هم كونوا دقيقين في استعمال المصطلحات. الدليل الظني أسميه أمارة، والحكم الظاهري الناتج من الأمارة أسميه حجية. فنقول الشارع جعل الحجية للأمارة، يعني نأخذ الحكم الظاهري من الدليل الظني. الأمارة الدليل الظني، الحكم الظاهري هو الحجية. الدليل الظني هو أمارة، والحكم الظاهري هو الحجية. فنقول جعل الشارع الحجية للأمارة، يعني نأخذ الحكم الظاهري من الدليل الظني الذي قال الشارع خذ بهذا الدليل. مثاله الحكم الظاهري بوجوب تصديق خبر الثقة، فينتج من خبر الثقة، خبر الثقة هو الأمارة، والحكم الظاهري الناتج منه هو الحجية، فهذا الحكم الظاهري يكون حجة عليه. هذا هو القسم الأول، الأحكام الظاهرية الناتجة من الأمارات. القسم الثاني، الأحكام الظاهرية الناتجة من الأصول العملية. تعريف الحكم الظاهري، هنا أيضا نأتي الأصول العملية نقسمها إلى قسمين. نقسم الأصول العملية إلى قسمين، القسم الأول فأحكام ظاهرية من الأمارات، هذا القسم الأول انتهينا. القسم الثاني الأحكام الظاهرية من الأصول العملية، والأصول العملية أقسمها إلى قسمين، أصول عملية غير محرزة، والقسم الثاني أصول عملية محرزة أو تنزيلية. فقسمين عندي، قسم الأول أصول عملية محرزة، والقسم الثاني أصول عملية غير محرزة أو أسميها تنزيلية. القسم الأول الأصول العملية المحرزة، تعريفه يعني طبعا الأحكام الظاهرية الناتجة من الأصول العملية المحرزة، هذا تعريفه، كل حكم ظاهري أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك يعني المحتمل، ولم يؤخذ أي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله، يعني لا أنظر إلى الاحتمال. راح أشرح بعد ما شرحت طبعا أنا شنو محتمل شنو احتمال. في الأمارات ما لي شغل بالمحتمل، يعني هذا خبر الثقة أحتمل فيه أنه مطابق للواقع، نفس الخبر ما لي شغل فيه، يعني من ناحية أنه محتمل. مو واضح، علامات استفهام على الوجوه. خل أخذ مثال أطبق على مثال أفضل. خل أتي إلى أصالة الحل، أصالة الطهارة. عندي شك بين النجاسة والطهارة، أصالة الطهارة تقول لي ابني على الطهارة، لكن هل تقول لي بأن احتمل أنه يوجد طهارة 70%؟ ما تقول لي هذا الكلام، ما عندي احتمال، لأن إذا قلت أكو احتمال يعني أكو كشف. من ناحية عملية تبني على الطهارة ولكن لا تحتمل أنه طاهر، نعم تشك أنه طاهر أو نجس، حالة الشك مو احتمال أكثر من 50%، تعامل عملي فقط. فلا يوجد عنده كشف أن يكشف لي بأن هذا طاهر باحتمال 70%، ما يكشف لي هذا الأمر. في الدليل الظني أكو كشف، أحتمل أنه يوجد عندي احتمال 90% أنه نعم هذا مطابق للواقع، أما هنا حالة الشك موجودة عندي فلا يوجد عندي احتمال بالكشف، يعني ما عندي ليت، ما بيدي إضاءة. الدليل القطعي والظني بيدي إضاءة، دليل القطعي نعم إضاءة قوية، الدليل الظني إضاءة ضعيفة، الأصل العملي لا يوجد فيه إضاءة، فحالة الشك تظل موجودة عندي فلا أرى شيئا أمامي، فحالة الشك كأنني أعمى لا أدري أنه نجس أو طاهر. الشارع يقول نعم أنت الأعمى ابني على الطهارة، فلا يوجد عندي احتمال، احتمال يعني كشف، فأنا أعمى في هذا الجانب. فأصالة الحل نظري إلى المشكوك، ما هو المشكوك؟ المشكوك المردد بين الطهارة والنجاسة، وهذا المشكوك يظل معي لا يزول، ولا يوجد عندي احتمال بأن أرجح جانب الطهارة أو أرجح جانب النجاسة. واضح أو لا؟ أو أشرح مرة أخرى، واضح؟ فإذا نظري إلى المشكوك، إلى الحكم المشكوك، وليس نظري إلى الاحتمال. قل نظري إلى المحتمل لا إلى الاحتمال. ما هو المحتمل؟ أن هذا مشكوك في أمره بين الطهارة والنجاسة، أن هذا أمره مردد بين الحلية والحرمة، وهذه الحالة موجودة عندي، فالمحتمل موجود عندي لا يزول، ولا أرجح طرفا على طرف، بل أتعامل من ناحية عملية بأنه طاهر بأنه حلال. واضح إن شاء الله؟ إذا مو واضح خذ شريط واسمعوه مرة ثانية. فإذا نظري إلى المحتمل في الأصول العملية غير المحرزة، نظري إلى المحتمل ولا يوجد فيه كشف، يعني أنا أعمى لا أرى شيئا ولكن أتعامل معاملة عملية مع هذا وأبني على طهارتي من حيث العمل فقط، وهذا التردد يظل موجود عندي، فالمحتمل موجود عندي ولا يوجد عندي احتمال، بخلاف الدليل الظني نظري إلى الاحتمال لا إلى المحتمل. دليل الظني فيه نوع من الكشف، فحالة الشك تزول من عندي لأني أرجح طرف على طرف، فإذا رجحت هذا الطرف بعد أزيل الطرف الثاني لا أنظر إليه، فهذا المحتمل زائل عندي، لا يوجد عندي. وأظن لا يوجد بعد مزيد أكثر من هذا في التوضيح. أتي إلى الأصول العملية المحرزة أو التنزيلية، الآن راح يتبين أكثر. خل آخذ مثال بعدين نعطي التعاريف. قلنا في الأصول العملية غير المحرزة مثاله قاعدة الحل، قاعدة الطهارة. من خلال هذا المثال الآن راح يتوضح عندنا الفرق. قاعدة الفراغ، إنسان ينتهي من الصلاة يشك بأنه ركع أو سجد، فالشارع يقول له أنت فرغت من الصلاة، ابني على صحة الصلاة، تبني على صحة الصلاة بعد الفراغ من هذا العمل. نعم، إيه من الأصول العملية، لكن فيه نوع من الكشف الآن أبين. فعندي مشكوك محتمل هذه الصلاة، أظل عندي حالة التردد، شك أنني صليت بطريقة صحيحة أو لا، الشك يظل موجود عندي. قاعدة الفراغ تأتي وتقول ابني على صحة الصلاة، الشك يزول؟ ما يزول الشك، الشك لا يزول، لحد الآن هذا التردد موجود عندي. طبعا إذا قطعت شيء آخر، الآن في حالة الشك، يعني أتيت بالسجود بالسجدة الثانية أو لا، تأتي قاعدة الفراغ تقول ابني على صحة الصلاة، فالمشكوك يظل موجود عندي. ولكن عندي كشف عن هذا الأمر، عندي احتمال أنني أثناء الصلاة كنت ملتفتا، كنت منتبها، لو أنني لم أسجد السجدة الثانية أنا ملتفت أثناء الصلاة، لم أكن غافلا، فمع وجود الالتفات عندي احتمال أنني أتيت بالسجدة الثانية، فاجتمع عندي أمرين. المحتمل أن عندي حالة شك بين أنني أتيت بالسجدة الثانية أو لا، ويوجد عندي احتمال أنني أتيت بالسجدة الثانية. فأصول عملية نعم، ولكن فيه نوع من الكشف، طبعا لا تصل إلى درجة دليل قطعي وظني، ولا لا أدخلناهم هناك. فعندي احتمال وعندي محتمل في الدليل المحرز، الأصول العملية المحرزة. غير المحرزة، يعني محرزة يعني ما فيها كاشف، لا توجد فيها كاشفية، الأصول العملية المحرزة عندي ضوء جدا ضعيف بحيث لا يرفع عندي حالة الشك 100%، فلا أرجح، ولكن أدرك أنني أثناء الصلاة كنت ملتفتا، لا يرفع عندي حالة الشك، يعني هذا الضوء الضعيف لا يستطيع أن يكشف أو يزيل هذه الحالة الموجودة عندي، فيظل هذا الأمر وظيفة عملية. ففيه نوع من الكشف، ولكن هذا الكشف ليس هو الملاك التام والعلة التامة كما كان في الدليل القطعي والظني، بل عندي احتمال زائد محتمل. وصول العملية غير المحرزة، عندي محتمل، الدليل الظني والقطعي عندي احتمال. فالآن أي دليل يأتي إلي أستطيع أن أضعه في خانته، أسأل هذا احتمال أضعه في الدليل القطعي أو الأمارات، محتمل وصول عملية غير محرزة، احتمال زائد محتمل أصول عملية محرجة أو تنزيلية. وهذا من إبداعات الشهيد رحمة الله عليه، بهذه الدقة في تحليل الأمور. الاستصحاب عند بعض الفقهاء، بعض الأصوليين، الاستصحاب من الأدلة الظنية، السيد الخوئي رحمة الله عليه، الاستصحاب من الأدلة الظنية من الأمارات، إذا تعارض الدليل الظني مع الأصل العملي أقدم الأمارة، صحيح؟ فعنده إذا تعارض الاستصحاب مع البراءة أقدم الاستصحاب لأنه أمارة. فالبعض يقول الاستصحاب دليل ظني أمارة، البعض قال لا من الأصول العملية، الشهيد يقول من الأصول العملية لأن فيه احتمال ومحتمل فيكون أصل عملي محرز. فالحكم الظاهري من الأصول العملية غير المحرزة. الآن أقرأ التعريف، هنشوف توضح أو لا. كل حكم ظاهري أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك يعني المحتمل، ولم يؤخذ أي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله، يعني لم أأخذ الاحتمال، لا توجد فيها كاشفية. الأصل العملي المحرز أو التنزيلي حكم ظاهري أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك يعني المحتمل، وأخذ كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله يعني أخذ فيه الاحتمال، ولكن هذا الكشف لا يكون ملاكا تاما كما كان في الدليل القطعي والدليل الظني. وطبقنا على الأمثلة، وأرجو أن يكون يتوضح الآن الفرق بين هذه الأطراف المختلفة، هذه الأدلة المختلفة. في الأصل العملي المحرز ولا غير المحرز؟ المحرز، محرز يعني فيه كشف. فأنا أثناء الصلاة كنت ملتفت إلى أنني أؤدي الصلاة الآن، فعندي احتمال أن صلاتي صحيحة. في قاعدة الطهارة ما عندي احتمال بأن هذا طاهر، حالة الشك المحتمل هو المردد بين الطهارة والنجاسة. في قاعدة الفراغ عندي الاحتمال والمحتمل، المحتمل حالة الشك الموجودة عندي بين أنني أتيت بالسجدة الثانية أو لم أأتي بها، مع وجود احتمال أنني حينما كنت أصلي كنت ملتفتا إلى الصلاة، لم أكن غافلا. إذا صار عندي يقين بأنني كنت غافل أحكم ببطل الصلاة، ولكن لمجرد أنني أحتمل أنني أثناء مو غافل، لذلك قاعد أنني كنت غافل لا أخذ بقاعدة الفراغ. الرسالة العملية ما تبين لي أنا قاعد أطبق أصل عملي أو أطبق دليل قطعي أو ظني، هذا شغل الفقيه. لا يقول هذه المسألة أتيت بها على دليل، على أساس دليل قطعي. ما نذكر في المسائل العملية هذا الشيء.
لا شيخنا، ما
يذكر قاعدة الاحتمال. هو يقول لك على قاعدة الفراغ، وهذه القاعدة تناقش في مكان آخر. مكلف مالك شغل أنت. يقول لك بأنك الآن إذا فرغت من الصلاة تبني على صحة الصلاة. ليش؟ لأن الفقيه يدري أن الإنسان إذا كان يصلي فهو ملتفت. فهذه القاعدة ما تطرح في الرسالة العملية، لأنني أفترض أنك حينما تقوم بأي عمل عبادي أو غير عبادي أنت ملتفت. تسوق السيارة أنا أدري أنك منتبه على الطريق، وإلا كل السواق كانوا الآن في حوادث. فهذه الفرضية موجودة دائما عندي، دائما موجودة عندي أنك أفترض أنك ملتفت. طبعا قد ما تكون ملتفت، لكن هذا الافتراض نبي نحدد الوظيفة العملية. بعد ما عندي طريق آخر، لأنك إذا تريد أن تتذكر أنك أثناء الصلاة كنت ملتفت أو لا ما تستطيع أن تتذكر، لأن الإنسان إيش كثر يسهو في الصلاة، يقول الله أكبر الله أكبر انتهى من الصلاة، وهو خلال الصلاة 70 موضوع مفكر فيه. صحيح أو لا؟ فأنت نفترض افتراض بأن هذا الإنسان أثناء الصلاة كان ملتفت، العادة يكون ملتفتا، وشوف النجار بمجرد ما يغفل قطع صبعه، إذا ما ينتبه النجار لحظة واحدة يقطع صبعه بالمنشار، وهذا دليل قطعي على أنه لم يكن ملتفتا. لكن إذا مشى العمل كما نريد، نعم نحكم بأنه كان ملتفتا أثناء عمله. فهذه الفرضية موجودة، يعني نفترض هذا الأمر فرضية. لا، أكو فرق بين القواعد الفقهية والأصول العملية، مو الآن مجال ذكرها. إذا تريدون تراجعون بعض الكتب في أوائل بحث الخارج، عادة إذا عندكم بعض الكتب تناقش هذه المسألة، أن ما هو الفرق بين القاعدة الفقهية والأصل قاعدة فقهية وقاعدة أصولية، الفرق بينهما إن شاء الله تناقشون هناك، نناقش هناك. الأمارات والأصول والأحكام الظاهرية تصنف عادة إلى قسمين. القسم الأول أحدهما الحكم الظاهري المرتبط بكشف دليل ظني معين على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام، يعني العلة التامة، يعني السبب الكامل. فما هو السبب الكامل لهذا الحكم الظاهري؟ أنه يوجد فيه كشف، أنه يوجد فيه احتمال، كالحكم الظاهري مثاله كالحكم الظاهري بوجوب تصديق خبر الثقة والعمل على طبقه، سواء كان ذلك الدليل الظني مفيدا للظن الفعلي دائما أو غالبا، أي وفي حالات كثيرة. هاي وفي حالات كثيرة عطف على غالبا. هاي العبارة تحتاج إلى شرح. كان ذلك الدليل الظني مفيدا للظن الفعلي دائما أو غالبا، يعني الدليل الظني أحيانا لا يعطيني ظن فعلي. مثاله رواية الثقة أحيانا لا تعطيني ظنا. عجيب، هذا شيء جديد. نقول رواية الثقة دليل ظني، ولكن أحيانا لا يعطيني ظن إذا أعرض الأصحاب عنه. عندي رواية ثقة ولكن أراجع العلماء المتقدمين، حكمهم الشرعي خلاف هذه الرواية، فأعرضوا عن هذه الرواية، فهذه الرواية ساقطة أصلا لا تعطيني ظنا. لذلك قال الدليل الظني مفيدا للظن الفعلي دائما أو غالبا، وذلك إذا كان عندي رواية ثقة وأعرض عنه الأصحاب فلا يعطيني ظنا، فلا أأخذ بهذه الرواية. وفي هذه الحالة يسمى ذلك الدليل بالأمارة، ويسمى الحكم الظاهري بالحجية. طبعا سمينا الحكم الظاهري بالحجية تسمية للشيء باسم السبب، وهذا وارد عندنا كثير، لأن الشارع أعطى الحجية للأمارة، فهذه الأمارة تنتج عندي حكما شرعيا، فالحكم الشرعي نتج من الحجية، من حجية الأمارة، فأسمي الحكم الظاهري حجية تسمية للشيء باسم السبب، وهذا ممكن من ناحية البلاغة. ممكن أحيانا نسمي الشيء باسم السبب، وأحيانا أسمي الشيء باسم المسبب النتيجة. وقبل هذا الدرس طرحت هذا المثال، ما هو تعريف رضا الله؟ عندي بعض الروايات تقول رضا الله ثواب الله، تسمية للشيء باسم النتيجة، لأن ثواب الله نتيجة مترتبة على رضا الله. هل أستطيع أن أعرف رضا الله باسم السبب؟ نعم، قل طاعة الله، لأن طاعة الله سبب لرضا الله عز وجل. فأقول رضا الله، إما أقول طاعة الله أو أقول ثواب الله، فإما أن أسمي بالسبب أو بالنتيجة. والآن هنا الحكم الظاهري أسميه بالحجية، تسمية للشيء باسم سببه، لأن الشارع أعطى الحجية للأمارة، فالأمارة صارت حجة، تولدت من هذه الحجية الحكم الظاهري، فأسمي الحكم الظاهري الحجية. فيقال إن الشارع جعل الحجية للأمارة، يعني أنتج حكما ظاهريا تج من الدليل الظني من الأمارة. القسم الثاني، الحكم الظاهري الذي أخذ فيه بعين الاعتبار، حط ألف، الأصول العملية غير المحرزة. الآن هذا نوع الحكم المشكوك، للأصول العملية غير المحرزة. فالأصول العملية غير المحرزة أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك، يعني المحتمل، سواء لم يؤخذ أي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله، وهذا تتم للأصول العملية غير المحرزة، أو خطباء فوق الأصول العملية المحرزة أو التنزيلية، أو أخذ، فواضح، سواء لم يؤخذ تتم للأصول العملية غير المحرزة، أو أخذ يعني كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله، فيكون هذا القسم الثاني الأصول العملية المحرزة أو التنزيلية، ولكن استدراك لا بنحو يكون هو الملاك التام. يكون شنو؟ يكون هو شنو اسم اللي يكون هنا؟ يكون الكشف هو الملاك التام. فالكشف لا يكون ملاكا تاما، لو كان ملاكا تاما كان أمارة، ولكن اجتمعت عندي جزئي علة كما يقولون بالفلسفة. العلة التامة مكونة من جزئين، جزء علة وجزء علة، فعندي مشكوك، نوع الحكم المشكوك، والجزء الثاني الكشف. فاجتمعت جزء علة، أو اجتمع جزء علة، علة لتكوين العلة التامة، ولكن لا بنحو يكون الكشف هو الملاك التام، بل منضما إلى نوع الحكم المشكوك. مثال الحالة الأولى، يعني الأصول العملية غير المحرزة، أصالة الحل، فإن الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك والمجهول مرددا بين الحرمة والإباحة، ولم يلحظ فيها وجود كشف معين عن الحلية. فهنا فقط عندي نوع الحكم المشكوك، هذا الحكم المشكوك والمجهول المردد بين الحلية والحرمة، فقط هذا الشك موجود عندي، ولا يوجد عندي بيدي إضاءة، لا يوجد عندي كاشف عن هذا عن هذه الحلية. المثال الثاني، مثال الأصول العملية المحرزة أو التنزيلية، قاعدة الفراغ، فإن التعبد في هذه القاعدة بصحة العمل المفروغ عنه يرتبط بكاشف معين عن الصحة. هذا الكاشف وهو يرجع إلى الكاشف، غلبة الانتباه وعدم النسيان في الإنسان. عادة غالبا الإنسان ملتفت حينما يقوم بعمل معين، لا يكون غافلا. فهذه الغلبة نأخذ منها قاعدة فنستنبط على أساسها الحكم الشرعي. تقول أكو استثناءات، ما أنظر إلى الاستثناءات. تأتي مسألة أخرى تقول إذا مثلا لم تكن ملتفتا وتقطع بعدم الالتفات فلا تبني على صحة الصلاة. ولكن هذا الكاشف ليس هو الملاك، حط سهم التام، نعم نصف ملاك، بل هناك دخل، يعني أكو جزء إلا آخر، لكون المشكوك مرتبطا بعمل تم الفراغ عنه، ولهذا لا يتعبدنا الشارع بعدم النسيان في جميع الحالات. مو دائما إذا نسيت تبني على صحة هذا العمل، لأن عدم النسيان جزء علة. الآن ما بالي مثال على عدم النسيان فقط، يعني الشارع لا يقول أنك دائما إذا نسيت فابني بصحة العمل، قد تدخل شروط أخرى. فعدم النسيان ليس هو الملاك التام، بل تدخل عوامل أخرى حتى نستنبط هذا الحكم الشرعي. وتسمى الأحكام الظاهرية في هذا القسم بالأصول العملية، ويطلق على الأصول العملية في الحالة الأولى اسم الأصول العملية غير المحرزة، لأنها لا تحرز لي الحكم الشرعي، محرزة وليس محرزة. وعليها يعني أطلق عليها في الحالة هي المحرزة، يعني تحرز لي شيء من هذا الحكم الشرعي، وقد يعب عنها بالأصول العملية التنزيلية. الشهيد ما بين لماذا أسميها محرزة، لماذا أسميها تنزيلية، خلينا نعبر هذا التعبير. سميت محرزة لأنها تشبه الأمارة في الإحراز وفي الكشف، فأسميها محرزة لأن فيها نوع من الكشف والإحراز. وأسميها تنزيلية لأنها تنزل منزلة الأمارة في الإحراز والكشف، تنزل منزلة الأمارة. إذن الآن صار عندي قاعدة، كيف أعرف أن هذا أمارة، وكيف أعرف أن هذا أصل عملي، أصل عملي غير محرز، بهذه القاعدة التي أعطانا الشهيد رحمة الله عليه. هذه الدقة في استعمال المصطلحات وإعطاء التعاريف. إذا كان عندي كشف فقط واحتمال فهو أمارة، إذا كان عندي محتمل بدون كشف فأصل عملي غير محرز، إذا عندي محتمل زائد احتمال فيكون أصل عملي محرز. فالشهيد رحمة الله عليه واقعا أضاف إلى علم الأصول أشياء جديدة، بل هذا المسلك برمته كما يقولون مسلك جديد. طبعا أكو في كلمات السابقين شيء من هذا المسلك، ولكن بهذه الدقة وبهذه السعة مسلك حق الطاعة في مقابل مسلك قبح العقاب، الذي قبح العقاب بلا بيان الذي عليه جميع الأصوليين، ويأتي الشهيد بهذا المسلك الجديد. وهذا المسلك يثبت نفسه الآن، كثيرين الآن اتجهوا إلى دراسة الحلقات بعد أن كانوا يدرسون الكتب الأخرى وحتى في الحوزة العلمية. فواقعا هذا الشهيد يعني عبقري، واقعا عبقري، استطاع أن يضيف إلى علم الأصول شيء جديد. ولكن نقول علم الأصول أيضا لا يتوقف إلى هذا الحد، بل سيأتي ومن سيأتي من يضيف على هذه العلوم شيء آخر، وسيضيف على هذا المسلك أشياء أخرى. قد تكون هناك بعض الأشياء أيضا عند هذا المسلك ليس بتام ويحتاج إلى إتمام، يعني الحلقات طبخة غير تامة، يحتاج إلى طباخين يكملون هذه الطبخة. وسيأتي إن شاء الله أناس آخرين يسيرون على هذا الطريق. فالعلم لا يقف عند حد معين، بل يحتاج دائما إلى تكملة. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.